معنا فتدير فندير جسمها كله. هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق، فاللسان نار عالم الإثم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم، لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يزلل، وقد تزلل للطبع البشري، وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يزلله. هو شر لا يضبط، مملوء سما مميتا. به نبارك الله الآب، وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر؟ هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ لا كذلك ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية. لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مزعنة، مملوءة رحمة وأسمارا صالحة، عديمة الريب والرياء، وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. آمين. في البداية بحب أهنيكم ببداية صوم العذراء، الصوم المحبوب والصوم الأخير في السنة الكنسية، والصوم اللي بنخلي فيه أمنا العذراء نموذج طيب نقتدي به في حياتنا بكل فضائلها، نعتبرها هي كنز الفضائل. العذراء بنعيش وياها في صوم العذراء في شهر أغسطس مصر، وبنعيش وياها في شهر كياك قبل ميلاد المسيح، وبيبقى شهر للتسبيح. كل سنة وحضراتكم طيبين. في استكمال للموضوعات اللي كنا ابتدينا بيها من عدة أسابيع تحت عنوان أسرتي مقدسة وكيف نبني أسرة مقدسة في حياتنا، وبخاطب الشباب والشابات، وبخاطب أيضا الأباء والأمهات اللي بيربوا ولادهم وبناتهم، وأيضا بخاطب الأسر الحديثة والأسر التي تكونت منذ زمن. المرة الفاتت الأسبوع الفات اتكلمت وياكم عن مفردات الكلام الحسن. طبعا اللي اتجوزوا واتقفل عليهم باب بقى أكتر حاجة بيقولوها أو بيستخدموها أو موجودة في حياتهم اليومية هي الكلام. فابتديت وياك بإزاي نختار ألفاظ حسنة، كلمات معبرة. فكلمتك عن كلمات الحب وكلمات المديح وكلمات التشجيع، وكلمتك كمان عن كلمات العتاب اللي ممكن تكون موجودة. المهم شرحت مجموعة من الألفاظ، وزي ما بنقول في التعبير الشعبي أو المثل الشعبي الملاف السعد، الكلمة الحلوة بتجيب نتيجة. وفكرتك بآية مهمة قوي، الآية دي بنحطها قدامنا باستمرار من سفر الأمثال إصحاح 16 عدد 24 بتقول كده: الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. يعني الكلمة الحلوة في أي موقف هي عبارة عن شهد عسل، حلو للنفس، أي نفس فينا، وأيضا شفاء للعظام، فيها صحة، صحة نفسية وصحة وجدانية. أنا النهاردة عايز أكلمك عن مفردات الحوار الحسن. الحوار، الحوار اللي بيتم جوه البيت، في حوار قصير كلمتين، وفي حوار بيبقى طويل، في حوار في موضوع كبير، في حوار بتاع موضوعات اليومية الصغيرة، لكن في حوار. عايز أقول لك يعني إيه الحوار ده ينجح. بس أول حاجة عايز أقولها لك إن الحوار مش بالكلام بس، الحوار بالكلام بنسميه الحوار اللفظي، لكن في حوار بكل أعضاء جسم الإنسان. هدي لك مثال في الأول كده عشان تقدر تفهم الطبيعة. تصور إن أنا بقابل حد دلوقتي وبقول له اتفضل وعملت كده، كلمة اتفضل اللي طلعت من فمي والإشارة إيدي دي معناها قمة الترحيب. تصور بقى نفس الكلمة بنفس إشارة الإيد بس قول كده اتفضل، لها معنى تاني خالص، معناها إن الشخص ده بقول له إنه يخرج أو يسيب المكان، وفيها عدم ترحيب وفيها حدة وفيها غضبية. الكلمة هي هي واليد هي هي. عشان كده الحوار اللفظي كلام، بيقولوا بيشكل حوالي 40% أو 30% من الحوار، لكن بيكمل الحوار الغير لفظي اللي هو باستخدام أعضاء جسم الإنسان: نظرة العين، حركة الفم، حركة الإيد، حاجات كتيرة خالص يعني بيدرسوها في علوم الصحافة وعلوم الخطابة والعلوم الاجتماع. احنا مش بندرس يعني تفصيلا او علميا هنا، لكن بحطك في الإطار. عايز قبل ما ادخل في الحوار، الحوار بين هو وهي، بس قبل ما ادخل في الحوار عايز استدعي لك مشهد من الكتاب المقدس فيه هو وهي، فيه المسيح وفيه المرأة السامرية. وعايز يعني طبعا عارف ان كلكم عارفين المشهد الجميل ده، لكن ازاي تحاور معها السيد المسيح ده تقراه في انجيل معلمنا يوحنا في اصحاح 4. لو تاخد بالك المسيح ابتدى بالحوار بالتواصل، ولما اتكلم وياها ويا المرأة السامرية ما يعرفهاش، ده هي سامرية الجنس والمسيح يهودي. المسيح كلمها في الحاجة اللي بتشغلها، المية، وظهر أمامها بمظهر الاحتياج، أعطيني لأشرب. ولما اتكلم وياها كده أعطاها فرصة أنها تتكلم، تاخد وتدي. إزاي بتكلمني؟ أنا امرأة وإنت رجل، أنا سامرية وإنت يهودي، دول ما بيتكلموش ويا بعض. وبعدين ابتدى يظهر فيها أو يبين لها إنه عنده حاجة مش موجودة عندها، ده عندي الماء اللي يشرب منه ما يعطش. أنا بحكي لك مشهد حواري جوه الكتاب المقدس عشان ناخد منه. وابتدت تسأل هي وهو يرد عليها ردود مناسبة، وابتدى يدفعها بطريقة كلها رقة إنها تعترف، تعترف بالخطأ. طبعا ما اعترفتش بالخطأ على المكشوف. المسيح قال لها اذهبي ادعي زوجك، ردت عليه قالت له ليس لي زوج، فاعتبر العبارة ده هي إنها نوع من الاعتراف، وقال لها بالصواب أجبتي، شجعها برغم إن في خطأ، في خطأ هنا، لكن المسيح شجعها حتى على هذا القليل، ليس لي زوج. وابتدى يتكلم وياها ويكشف لها بطريقة بسيطة ايه هو السجود، وايه هو، من هو المسيح، الخلاصة بتاعت القصة وهي قصة معروفة لنا تماماً، أن المسيح تواصل مع امرأة أو تحاور مع امرأة، فكانت النتيجة أنه ربح مدينة كاملة، مدينة السمر. الحوار ربح، الحوار مش معركة، الحوار مش بنخش فيه عشان نتخانق، الحوار مش بنخش فيه عشان أثبت أنا صح والطرف الآخر غلط. عمر ما كان ده اسمه حوار. الحوار فن له أصول، له قواعد، فيه أحيانا شيء من العلم وشيء من الفلسفة وشيء من الحكمة، والحوار بيقوم على التفكير، واحد بيفكر كويس وواحد بيقدر يعبر كويس، وكمان بيقدر انه يقدر الموقف اللي قدامه. تعالى اتكلم وياك ازاي الحوار يكون حوار ناجح، حوارنا في البيت. بس عايزك تعرف في الاول ان مواضيع الحوار ده هي بصفة عامة بعد الحرب العالمية الثانية اللي مات فيها ملايين وانتهى سنة 1945، ابتدى العالم يفوق ويقول إيه، ما بدل الحروب ما تيجي نتحاور، ما تيجي نتفاوض، وبقت في صياغة تانية للعلاقات الإنسانية. طبعا زمان ما كانش في الأسر بتتكون وما بينهم كلام جوه البيت وكل حاجة، لكن ما كانش الإنسان ياخد باله. لكن العالم ابتدى ينظر لمواضيع الحوار انها مواضيع مهمة. يعني مثلا بدل الحرب يقول لك المفاوضات، المفاوضات يعني حوار، الناس هتاخد وتدي بعضها. في التعليم بدل ما نقول المحاضرة، محاضرة يعني واحد يتكلم والقاعد يسمع، لا يسموها المحاورة، يعني انا اقول واللي بيسمع بيتكلم واحنا بناخد وندي وبعض في تو دايركشن، في اتجاهين. في مثلا مجالات الاقتصاد بقى دلوقتي الحوار قايم من خلال الدعاية. كان زمان يعرض السلعة وبس، قول عايز اخو احر، لكن النهاردة بقت قايمة على اساليب العرض، واساليب العرض مع الدعاية. الدعاية الحاجة، المنتج ده شكله ايه، بيعمل ايه، بستفيد منه ازاي، وانت اديكم بتشوفوا الاعلانات قد ايه، ده شكل من اشكال الحوار. حتى العالم دلوقتي في الإعلام بقى مليان من برامج الحوار، توك شو، الحوارات، يستضيفوا واحد ويتحاوروا وياه. ومثلا بقى في برامج المسابقات، زي مثلا من يربح المليون، أهو واحد مسابقة فيها أسئلة، فيها فكر، فيها معرفة جديدة، فيها معلومات، وفيها حوار، حتى المشاهد بينشغل الموضوعات ده. مواضيع كتيرة خالص، بس عايزك تحفظ الجملة دي، الحوار قرار واستمرار وليس شجار. الحوار قرار، قرار ان انا قابل للحوار مع الطرف الاخر، والحوار ده هو حاجة مستمرة، والحوار ليس فيه اي نوع من الشجار، من الخناق. طبعا لو هو او هي راح للطرف الاخر وقال له انا عايز اقول لك حاجه، فالطرف الاولاني رد عليه وقال له عارفها عارفها ومش موافق، الحوار خلص في اقل من ثانيه وسبب ازمه جوه البيت. الحوار عايز نفس صاحيه وعقل واعي عشان يقدر يفهم ويتناقش بحسب حجم الموضوع، موضوع صغير ام كبير. تعال أحط قدامك الحاجات اللي بتخلي الحوار حلو، بتخلي الحوار حسن. وزي ما قلت لك الحوار في موضوعات قصيرة قوي، وفي موضوعات ممكن تاخد وقت كتير، وفي موضوعات مهمة، وفي موضوعات حساسة، وفي موضوعات أسرية، وفي موضوعات عائلية، وفي موضوعات اجتماعية، حسب طبيعة الحوار. عايز أحط قدامك بعض العلامات اللي تخلي الحوار ناجح. أول حاجة تخلي الحوار ناجح هي عملية الإنصات، تسمع الآخر بيتكلم يبقى لازم أسمع، مش هو يتكلم وأنا أتكلم. الإنصات هنا يعني الاستماع الجيد، والاستماع الجيد يعني محاولة فهم الآخر. يعني الآخر اللي بيتكلم سواء هو أو هي في موضوع صغير أو كبير، كل طرف بيحاول أن يفهم الآخر، يفهمه. يمكن حكيت لكم في مرة سابقة نظرية 7-8. لو أنا جبت ورقة وعملت كده حطيتها على الأرض وعملت عليها علامة 7، وهو وقف هنا وهي وقفت هنا، شايف إيه؟ هيقول أنا شايف 7. أنت شايفة إيه؟ هتقول أنا شايفة 8. مين صح ومين غلط؟ الاثنين صح، فهمش حد غلط. لو عملنا وجبنا الطرف اللي هنا وقلنا له تعالى هنا، وده غير مكانه وجه هنا، هيقول نفس الكلام اللي كان بيقوله الطرف الآخر. الحوار كده. عايز أقولك أحيانا هم أنتوا بتتحوروا أنتوا الاثنين، يقوم واحد يتصنع أنه بيسمع وهو مشغول بحاجة تانية، زي بالظبط واحد ماسك الجورنال كده عمال يقرأ والتاني بيتكلم يرد عليه يقول أنا ودني وياك، ودني وياك، ودني وياه. ازاي؟ فين الحوار هنا؟ ده فين شغال بحاجة تانية أو بالموبايل اللي في ايدينا، واحد مشغول أيوه والتاني عمال يتكلم. طب فين الإنصات؟ الإنصات يعني أنت منتبه بكليتك للطرف الآخر اللي بيتكلم، وطبعا نقصد هنا هو أو هي أو هي أو هو. كمان في واحد في الحوار يسمع اللي على كيفه، دي بنشوفها كتير في ولادنا المراهقين، لما بابا وماما يتكلموا يسمع اللي على كيفه، كانوا بيصطاد كده عبارات أو جمل، يسموه selective listening، يعني استماع اختياري، يعني بسمع اللي بيجي على مزاجي والباقي ما بسمعوش، بيجي من هنا وبيعدي من هنا. وفي واحد تاني بيسمع، والمتأسف في الكلمة يعني مش لطيفة، ما بيحسش بالكلام، لا يتفاعل مع الكلام. ولا يتفاعل مع الكلام يعني مش متأثر بالكلام خالص، ما عندوش تركيز في الحواس. وفي واحد تاني يسمع بكل كيانه، سمع عاطفي، وبيسمع هو مهتم باللي بيسمعه مهما كان الموضوع صغير. مرة أم بتكلم أم أصحاب، فالأم الأولانية عندها طفلة صغيرة، فالطفلة الصغيرة جت تشدها من فستانها، قالت ماما ماما عايز أقول لك حاجة. الاتنين بيتكلموا الكبار، فما عبرتش البنت الصغيرة. فالبنت الصغيرة كان رد فعلها إيه؟ خدت بعضها ومشت وقالت ماما مش بتحبني، ماما مش بتحبني، عشان ما سمعتش ليها. في حين لو كانت أم واعية، مجرد تبص البنت اللي ابتدت تشدها دهيت، طبطب عليها وتقول لها حاضر بس أخلص طنط اللي بكلمها مثلا دقيقة واحدة كده، ربما كان الشعور الرديء ما جاش عند البنت. فأول حاجة حطها في نفسك وفي نفسك، إن لازم الواحد يظهر كل اهتمام مدام الطرف الآخر بيتكلم، ما ينشغلش بحاجة تانية. قلت لك المرة اللي فاتت إن كتر معاملاتنا مع بعض الاتنين الطرفين هو وهي، بيبتدي يتكون قاموس كلمات، وكل ما كان القاموس ده من كلمات محبوبة لديكم أنتوا الاتنين، كل ما بيتكم بقى حلو والكلام شهد عسل فعلا، ويبقى الواحد كده مشتاق انه يتكلم ويا الاخر، بيبقى فرحان بيه مهما كان الموضوع بسيط، مهما كان الموضوع صغير، مهما كان الموضوع متكرر كده. بس عايزك تاخد بالك وبكررها ما مرة تانية وقلتها في أول المحاضرات، إن الراجل بصفة عامة كلامه قليل وممكن يقعد وقت طويل ما يتكلمش. أحيان بيقولوه بتعبير صعب قوي، مفيش مانع أذكره لكم عشان الرجال ينتبهوا، يقول لك الخرس الزوجي، هو ما بتكلمش وهي بالتالي ما بتكلمش، كأنهم مخصمين بعض، لكن كيف تستقيم الحياة؟ على الجانب الآخر هي الكلام يعطيها متعة، كأنها تحقق ذاتها من خلال الكلام. ويمكن كلنا بنلاحظ ان البنت الصغيرة بتتكلم قبل الولد، قبل الولد، فالكلام بالنسبة للبنت بيحقق لها متعة، دي حاجة. الحاجة التانية انها لما بتتكلم قبل ما تتكلم تحب تتكلم يعني تشرح أكتر، تستفيد في الكلام. يعني أنت هو لو جيت تعبر عن موضوع تعبر عليه بثلاث أربع كلمات صغيرة، هي بتعبر عليه بعشرة اتناشر كلمة، طبيعة، طبيعة تحترم. عشان كده وانت بتسمع لازم تحترم الكلام، وانت بتسمعي أيضا تحترم الاختصار اللي بيحصل في الكلام. أول حاجة بتشجعنا هي عملية الإنصات والاستماع ومحاولة فهم الآخر، بيفكر إزاي، بتفكر هي إزاي، إيه رؤيته للموضوع، إيه رؤيتها للموضوع اللي بيتناقشوا فيه. نمرة واحد. نمرة اتنين ينجح الحوار خالص الصراحة. وأنا فاكر مرة عملنا كده اختبار ما بين شباب والأباء والأمهات بتوعهم، ووقفت سيدة أم لها شباب كانوا موجودين في الاجتماع، وهذه الأم متزوجة من أكتر من 30 سنة، وسألوها الشباب قالوا لها إيه أكتر حاجة تنجح الزواج، قول لنا كلمة واحدة، فقالت الصراحة. وفعلا الصراحة، لأن الصراحة تبني الثقة، وكل ما الثقة بنيت في البيت جوه البيت كل ما كان بيت قوي. عشان كده بنسميه الحوار المفتوح اللي فيه مكاشفة. والحوار المفتوح ده هو بناخد وندي ويا بعض دون فرض الرأي، دون ما واحد يفرض رأيه. طب افرض فيه اختلاف، الاختلاف ده نأجله، ممكن نأجله يوم اتنين، طب نفكر أكتر، طب نصلي أكتر، طب ناخد مشورة أكتر. المهم إن في الحوار المفتوح والصراحة دون أدنى تجريح، مثلا مش هو يقول لها ولا هي تقول له ما هو أنت كده دايما، دي كلمة جارحة، أو أنت كده دايما نظرتك قصيرة، دي كلمة جارحة، وطبعا ممكن الكلمات الجارحة كتير. فلازم الحاجة اللي تشجع الحوار إن الإنسان يتكلم بصراحة، بس الصراحة فيها حكمة، حكمة في الكلمة اللي بتتقال. والصراحة ده هي فيها حوار مفتوح لكن مفهوش أي تجريح بأي صورة من الصور. ما تنساش إن أنت وإنتي صرتوا كيان واحد، ولو قلت لفظ مش مناسب ينطبق عليها وعليك. الحاجة التالتة في الحوار الناجح استخدام الألفاظ الحلوة، الألفاظ الرقيقة العذبة. يعني الواحد يستخدم اللفظ اللي فيه لطف، فيه كده إنسان يبقى لطيف. وكونوا لطفاء، دي وصية في الكتاب، كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض متسامحين. احنا مش ملايكة اللي عايشين في البيت الواحد هو وهي، ما هماش ملايكة. يعني الخطأ وارد، السهو وارد، ان الواحد ما ياخدش باله وارد، لكن انت استخدم الالفاظ اللي بتخاطب المشاعر الحلو. انا فاكر مرة زوجة من الزوجات قالت ان أنا لما زوجة وزوج يعني الزوج كان بيقول في حس الغضب ونبقى في موضوع كده يعني في احتداد شوية أقول لها أنا برضو بحبك. يعني في وسط الضغطة اللي بتبقى موجودة أو الحتة اللي موجودة أنا برضو بحبك أو أنا برضو بحبك. مجرد أن الواحد يقول لفظ حلو. وطبعا قلت لك على بعض الألفاظ الجميلة، كلمة حاضر كلمة جميلة قوي، كلمة من فضلك، كلمة أشكرك، ربنا يخليك لينا، ربنا يخليك لينا، أنت فرحتنا، أنت فرحنا، أنت سندنا، إحنا من غيرك ولا الكلمات الرقيقة ده هي بتنسب للوجدان. خدوا بالكم بالنسبة للشباب والأجيال الجديدة يمكن ما تعلمش الكلمات ده، بس الكلمات دي لها تأثير كمثل تأثير المياه للغروس الجدد للزرعة الصغيرة. الزرعة كده تلاقيها تدبل، تحط لها شوية مية تلاقيها تنتعش وتكبر وتفرح. فنمرة ثلاثة بتساعد في تحقيق الحوار الناجح، استخدم ألفاظ لطيفة وألفاظ رقيقة وألفاظ تخاطب المشاعر. لما يجي أنت تقول لها أو هي تقول لها أنت عجبتني النهاردة في الموضوع الفلاني، ونفتح بعد كده حوار، البداية مشجعة، أنت عجبتيني النهاردة كتر خيرك في الموضوع الفلاني، البداية مشجعة لو فتحنا موضوع نتكلم فيه. قلت لك الاستماع الجيد أو الانصات الجيد والصراحة اللي هي المكاشفة، نمرة ثلاثة الألفاظ، نمرة أربعة إن الإنسان دائما يظهر حبا. أنتوا خلاص ارتبطتوا ببعض وصرت أنت زوج فلانة وأنت زوجة فلان، وبقى ده بيتكم ودي حياتكم ودي الأسرة بتاعتكم. تاخد بالك في الإصحاح اللي قريته إصحاح ثلاثة في رسالة معلمنا يعقوب الرسول كلها بتتكلم عن ضبط اللسان. معظم المشكلات إن لم يكن كلها بتيجي من عدم ضبط اللسان. يكفي إنه هنا في الكتاب يقول اللسان شر لا يضبط مملوء سما مميتا. تخيل، تخيل على اللسان، اللسان ده اللي بيميز الكائن البشري، اللسان والحنجرة والكلام واللي بيطلع ده اللي بيميز الكائن البشري. ما الحيوانات كلها عندها لسان لكن ما بتتكلمش، واللسان ده أحد المعجزات في جسم الإنسان يعني حتى من ناحية الطبية. يقول لك ليه اللسان كده؟ يقول لك به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس اللي تكونوا على شبه الله. معادلة صعبة جدا، معادلة صعبة جدا، إن اللسان ده هو نبارك به ربنا ونقول قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت، ونصلي تسبحنا ونصلي ترنمنا ونقرأ في الإنجيل ده باللسان، ونقول حتى في أيام كياك نقول قلبي ولساني يسبحان الثالوثي، وبعد نفس اللسان ده نلعن به الناس، نلعن به كلمة صعبة قوي تتقال إزاي ولها مفردات كتيرة في القاموس الإنساني. خد بالك نمرة أربعة إن بالضبط احترم مشاعر الآخر، احترم المشاعر قدام، خد بالك من احترام المشاعر دي قمة الشعور الإنساني النبيل. احترم مشاعر الإنسان، هو مثلا حس بالظلم في شغله، هي حست كده بأن ما قدروهاش، ما تجيش تقول لها يا شيخة ولا يهمك، ما ينفعش الكلام ده، ما يستقمش في الحوار، هي مجروحة من إحساس بعدم التقدير في شغلها لأي سبب، أو هو تخطوه في حاجة معينة، أو ما خدش حوافز كما كان يتوقع. احترام المشاعر في الخطوة ده هي حاجة مهمة قوي. أحد وسائل احترام المشاعر أن أنا أسمع كويس، أسمع القصة كويس. أحيانا الطرف ده والطرف ده عايز يقول الحاجة لكن مش عايز حل، مش عايز حل، هو عايز بس الطرف الآخر يتجاوب وياه، ياخد ويدي وياه، يحس بنفس المشاعر ده هي وياه. بس ما تنساش زي ما قلت لك في الأول خالص إن الحب هو فن إسعاد الآخر، حتى لو إحنا في الحوار ما تنساش إن الحوار هو فن عشان تسعد به الآخر. بنتناقش في الحوار في موضوعات كتيرة، لكن دائما نظهر حبنا لبعض، حبنا لبعض، اهتمامنا لبعض، اتكلنا على بعض، رغبتنا إن كل واحد ينجح، يكون أنت سبب في نجاح هي وانت تكوني سبب في نجاح هو، ومستقبلا لما يبقى عندكم اولادكم وبناتكم بتبقوا سبب في اسعادهم وفي نجاحهم. اظهار الحب بكل المشاعر الحلوه، في كلمه كده تتكون ما بينكم عبر الايام، الكلمه دي تضيف بسمه على حياتكم، كلمه لطيفه ذكرت في موقف ما، صارت بقى عندكم شعار انتوا بس اللي فاهمينه، يوم ده هو يضيف عبء، يضيف مشاعر محترمة، ويدي احساس ان الطرف ده واقف ويا الطرف ده، وان الطرف ده يريد ان يسعد الطرف ده حتى ولو عن النظرة، بالنظرة، بالكلمة، بالابتسامة، بأي اشارة كده بتظهر ان الاخر أنا مهتم بيك وأنا عايز أسعدك، عايز أفرحك باستمرار. أنا قلت لك الاستماع الجيد والصراحة والألفاظ والحب نمرة خمسة، والمفروض كتبنا نمرة واحد الوقت. النهاردة يا أحباء أكتر حاجة بيعانيها الإنسان الأجهزة التي تسرق وقت الإنسان، وقتك الإنساني مع الآخر. طبعا الوقت بتاع التليفونات ده مش وقت إنساني خالص، حتى لو كنت بسمع صوتك، حتى لو كنت بشوف شكلك، في وسيط ما بيننا. لكن الوقت الإنساني اللي هو عمرك، ما انت كل يوم بتاخد 24 ساعة، ما انت كل يوم بتاخد 24 ساعة، ما تخليش حد يسرق وقتك. وقتك ده، وأنا بتكلم هو أو هي، الوقت ده سمين للطرف الآخر، عشان كده توازن في استخدام الوقت، توازن في استخدام الوقت. ما تخليش القعدة قدام التلفزيون، القعدة قدام النت، القعدة مع الموبايل، الوقت اللي بيضيع في مكالمات ملهاش معنى كتيرة خالص، الموبايل ما تعملش عشان نقعد ندردش فيه خالص، الموبايل ده تعمل للطوارئ، واللي ازاي الإنسان يقدر يوصل صوته لما يبقى في حال أزمة، ده في الأساس هو كده. الناس بقى بتستخدموا الاستخدامات الاجتماعية الكتيرة وتضيع وقت ويتسرق وقت. أيها الزوج الحديث والزوجة الحديثة، من فضلكم أسمن شيء تقدموه لبعضكم هو الوقت. وأنا بخاطب هو بصورة خاصة، علشان الوقت هو أحيانا يتحجج الواحد ما عنديش وقت، ده ما عنديش وقت للصلاة، وما عنديش وقت لبيتي، وما عنديش وقت لنفسي، وما عنديش وقت للهواية، وما عنديش وما عنديش وما عنديش. طب عندك إيه؟ الشغل؟ اشتغل. طب وبعدين؟ انتبه لنفسك، خليك متوازن، لازم يبقى في وقت خاص بتاعك، ولازم يبقى في وقت لكم انتوا الاثنين، وقت نقعد دون انشغال باي شيء، مش انت قاعد ويا هي وكل واحد فيكم ماسك الموبايل، او كل واحد ساعه ما الموبايل يرن ينطفط كده ويقطع اي حوار يكون ما بينكم. انتبهوا، الموبايل ده مش هناخده ويانا الابديه، مش هيبقى ويانا في الابديه، لكن ارواحنا التي تعيش في سلام هي اللي هتروح السماء، هي اللي تعيش في الأبدية. ده احنا ممكن نعيش في الأبدية من هنا واحنا على الأرض. ها ملكوت الله داخلكم زي ما علمنا ربنا يسوع المسيح. توازن في استخدام الوقت. خد بالك، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. هتيجي أيام مفيش فرصة تتكلموا يا بعض خالص، فرصة دلوقتي استغلها النهاردة. ده ممكن تيجي فرصة وقت أن طرف من الاتنين سافر، أو ربنا يحافظ عليكم ويديكم الصحة يكون تعب. خد بالك، خد بالك من الآية، انظروا، ده بولس الرسول قال لنا في رسالة أفسس إصحاح 5 عدد 15، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق. والتدقيق هنا يعني الواحد يكون دقيق، لكن كمان ياخد باله من الدقيقة. لا كجهلاء بل كحكماء، اللي بيستغل الوقت حسن ويوزعه صح هو ده من الحكماء، اللي بيستغل الوقت خطأ ده من الجهال. تريد أنك تكون جاهل ولا حكيم؟ انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت. كلمة مفتدين الوقت يعني مخليين الوقت في قيمته، قيمة وقت الفداء. شوف ساعة الفداء كده اللي عملها المسيح على الصليب وقدمها لنا قد إيه غالية. خلي وقتك غالي، ضعش وقتك في الفاضي، ضعش وقتك في اللا معنى، ما تضيعش وقتك بلا أي ثمر. استغل وقتك صح. وأجمل استغلال للوقت التواجد معا. وكلمتك قبل كده عن سعادة التواجد، سواء أنت وأنتي، أو أنتي وأنت، أو أنتوا الاثنين مع أولادكم أيضا في المستقبل. هذه خمس ملاحظات تشجعك على الحوار الحسن، الإنصات والصراحة والألفاظ والحب واستغلال الوقت. طب العكس بقى، العكس، العكس خطير. ايه اللي يخلي الحوار تعبان والحوار ليس حسن؟ هقولها لك كده باختصار شديد. واحد الصمت، واحد بيتكلم والتاني ساكت ما بيردش، متجاهل الآخر، أو إنه يعني في حالة انطواء، أو يعني متأسف عامل زعلان، أو يعني كلامك ده ما يهمنيش. كل دي سلبيات تضيع الحوار وتخلي الإنسان غير ناجح خالص. في بيت شعر كده يقول إيه، سئمت الحياة ولم يعد فيها حديث إلا الحديث. خد بالك من التعبير اللطيف، سئمت الحياة يعني كرهت الحياة، ولم يعد فيها حديث، ما عادش فيها حاجة جديدة إلا الحديث، الحوار. ناخد وندي ويا بعض. الصمت، مدام طرف يتكلم لازم تاني يرد عليه، لازم يتجاوب عليه، يتجاوب وياه مدام بيتكلم. اوعى اوعى، لان دي بتدي اشارة ان انت ما تهمنيش، او ان انا منطوي، او ان انا مش عايزك او مش عايزك. انتبه، لانها تحمل اشارة سلبية صعبة جدا وبتجرح الانسان. ويبقى الحوار فين بقى؟ نبقى في بيت واحد وفي حالة خصام. عشان كده الكتاب علمنا لا تغرب الشمس على غيظكم. نقطة تانية تخلي الحوار وحش، الصرصرة. طبعا الصرصرة بالسه، الصرصرة، الصرصرة اللي يقعد يتكلم يتكلم، أو هي تتكلم تتكلم تتكلم، والصرصرة دي نطلع من موضوع ونخش في موضوع ونوسع المواضيع ونجيب القديم ونجيب الحديث ونجيب الحكاية القريبة والحكاية البعيدة، وحس الإنسان أنه كان واقف في ميدان والموضوع يحصل له تشويش ويغيب المنطق ويغيب الوضوح وتغيب الجدية وما في الأخوة إحنا بنتخانق على إيه؟ بنتكلم في إيه؟ الصرصرة. ما تم نتكلم في موضوع نلتزم بنفس الموضوع، ما ندخلش موضوع تاني موضوع تالت، أو نقول له أنت فاكر أسرتك عملت إيه وأنت فاكرة أسرتك عملت إيه، طب فاكر لما رحنا فين، فاكرة لما تقابلنا، يبقى حكاية كبيرة خالص. خد بالك الحوار عشان ينجح لازم يبقى محدد بنتكلم في الموضوع الفلاني. كمان من الحاجات اللي بتقطع الحوار الدموع، غالبا هي تعيط. طبعا يعيط لما الشخص اللي قدام يعيط، طب انا هعمل ايه؟ الطرف الاخر يقعد يعيط، مش معقول. طب الدموع بتقطع الحوار، ولما تقطع الحوار تخلي الواحد يخرج من العقلانية. موضوع الحوار ده موضوع وجداني بقى تاني، فيخرج الإنسان من العقلانية. وأحيانا الحوار تستغله هي كوسيلة ضغط أو وسيلة استعطاف، إذا تحورته لا داعي للدموع خالص، لأن الدموع بتضيع معنى الحوار نهائيا. وأحيان يستغل كسلاح نوع من الضغط زي ما بقولك. انتبه لكده وانتبهي انت لكده، لان لو تكرر الامر ممكن هو لا يعطي دموعك اي اهمية وانت اللي هتكوني خسرانة بعد كده. مادام بنتكلم نتكلم بعقل بعقل، بحكمة بحكمة، بألفاظ رقيق بألفاظ رقيق. الدموع لها وقت تاني. نمرة 4، يقطع الحوار حالة الغضب. واعرف كده واعرفي النار لا تطفئ النار، الماء يطفئ النار، الغضب كالنار. انت غضبت، انت دورك دلوقتي ان تكوني زي المية عشان تطفي الغضب. هي غضبت، انت دورك مش تقول بقى انا الراجل وانا اللي كلمتي تمشي وانا وانا وانا، لا، ما هي نار على نار هيضيع البيت. الشطارة ان كل واحد يعرف دوره في الحوار. لو الاخر عا في حالة غضب وهياج، انت بقى الطرف التاني يكون في حالة المية، حالة الترطيب، حالة الهدوء، عشان نطفي الحريقة دهية. الغضب اللي هو ايه؟ الصوت العالي، النقد الشديد، الإهانة. هو الكلمة خرجت منه وحين يقعد يتأسف عليها أيام وأيام، أو هي قالت كلمة غير مناسبة أبدا إنها تخاطبه بالصورة دهية، أو الألفاظ الحادة، لفظ ناشف يتقال، أو التجريح. في قصة عايزة أقرأها لكم، أنا جايبها وياي على الموبايل لأن قصة لطيفة ونقدر من خلالها نفهم هقراها زي ما هي كده. هي قصة غربية لكن معبرة. يقول لك ايه؟ زوجة تكشف لزوجها سرا بعد 60 سنة من جوازه. 60 عاما على زواجهما كان خلالها يتصارحان حول كل شيء ويسعدان بقضاء كل الوقت في الكلام أو خدمة أحدهما الآخر، لكن أمرا واحدا فقط بقي في سر الكتمان، ولم تكن بينهما أسرار، ولكن الزوجة العجوز كانت تحتفظ بصندوق فوق أحد الرفوف وحذرت زوجها مرارا ومرارا من فتحه أو سؤالها عن محتواه. عندها صندوق وحطها في جنب كده، تقول اوعى تقرب على الصندوق ده، حياتهم حلوة ومشي حلوة خالص. ولأن الزوج كان يحترم رغبات زوجته فإنه لم يأبه بأمر الصندوق. الصندوق هي مشغولة بالصندوق خلاص. إلى أن كان يوم أنهك فيه المرض الزوجة، وقال الطبيب إن أيامها باتت معدودة، شرفت على الموت، وبدأ الزوج الحزين يتأهب لمرحلة الترمل ويضع حاجات زوجته في حقائب ليحتفظ بها كذكريات. ثم وقعت عيناه على الصندوق فحمله وتوجه به إلى السرير اللي الست نايمة عليه، حيث ترقد زوجته المريضة التي ما أن رأت الصندوق حتى ابتسمت في حزن في أيامها الأخيرة، وقالت له: لا بأس، بإمكانك فتح الصندوق الآن. فتح الصندوق لقى فيه عروستين، العروسة الصغيرة بيعملوها بالقماش دي، عروستين من القماش وإبر الشغل بتاع الكرشيه، وشاف المكونات دهيت، وتحت كل ذلك العروستين دول تحتهم 75,000 دولار. فسأل قالها: ايه ده، عروستين وإبر الكرشيه و75,000 دولار؟ فقالت العجوز همسا: عندما تزوجتك أبلغتني جدتي إن سر الزواج الناجح يكمن في تفادي الجدل والنائر والنئير، ونصحتني بأنه كلما غضبت منك أكتم غضبي وأقوم بعمل دمية. عروسة صغيرة تشغل نفسها، يعني تطلع غضبها فيها. أقوم بعمل دمية من القماش مستخدمة الإبر، انزل هي إبر الكرشي ده هي. الراجل بقى اتأثر بالكلام وابتدى يبكي، وبعدين لقى دميتين بس في الصندوق، فقال: يعني أنا في 60 سنة ما أغضبتهاش غير مرتين، ده أنا برافو علي. فابتدى يشعر بسعادة يعني، رغم حزنه على كون زوجته في فراش الموت، فقد أحس بالسعادة لأنه فهم أنه لم يغضبها سوى مرتين. ثم أسألها: حسنا، عرفنا قصة الدميتين، لكن إيه 75,000 دولار دول؟ قالت له: هذا هو المبلغ الذي جمعته من بيع الدمي العرايس، لأن كل مرة كنت بتغضبني كنت بعمل عروسة، بعمل دمية، فلما تكون عندي دمية كتير قعدت أبيعهم 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 لغاية ما تكون عندي المبلغ ده 75,000 دولار. ما أجمل الإنسان الذي يتألم ولا يتكلم، ويبكي ولا يصرخ. فليس كل إنسان مبتسم سعيد، فوراء كل ابتسامة ألم شديد. المرأة الحكيمة تبني بيتها والجاهلة تهدمه بيديها. هي قصة طبعا، مش كل الناس هتعمل عروسة وتعمل دمية وما عندناش دولارات هنا عشان يتباع بيها ولا الحاجات دي، لكن الفكرة نفسها. اعرف ان الغضب يقطع الحوار. قلت لك 4 حاجات: الصمت والسرسرة والدموع والغضب، ونمرة 5 زي نمرة 5 في اللي فات: الوقت، قلة الوقت. قلة الوقت يبقى ما فيش حوار. التلفزيون يسرق الوقت، الناس اللي بتسافر وبتسيب بعضها، الاغتراب، العمل المنهك للإنسان اللي ما يقدرش يبقى فيه كده فرصة، احنا نشتغل في الأجازات الأسبوعية، بيبقى ضغط العمل شديد للغاية، وفي أعمال تمتص صحة الإنسان. انتبه أيها الحبيب وأيتها المباركة، الزوج والزوجة، انتوا بتكونوا بيت او كونتوا البيت وبقيتوا عايشين ويا بعض، من فضلكم دي مفردات الحوار الناجح اللي ناجح جوه البيت، عشان يبقى التواصل بالكلام هو اكتر شيء ينجح حياتكم باستمرار. حاولوا تفهموا وحاولوا تقروا ويا بعض الاصحاح رقم 3 من رسالة يعقوب، اللي بيتكلم عن قيمة الكلام وقيمة الحوار وإزاي أنه يكون حكيم. ما تنسوش انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام الشريرة لأنها كل مجد وكرم.